بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها، قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه صلح ما نزال في كتاب اللباس الليلة في كتاب النعال في النعال. يقول رحمه الله باب
النعال السبتية وغيرها.
النعال السبتية وغيرها من المدس، يعني من الثياب أو مدس غيرها. السبتية سمي السبتية لأنها مقطوعة الشعر، السبت هو قطع الشعر، يعني المدس مثل لباسنا اليوم، مثل المدس اليوم حق الناس اللي يلبسون اليوم مثلها، قليل اللي يجدها في الزمن السابق، قليل اللي يجد مثلها، وهي لها من الأصبع والأربعة لها تدخل، أربعة تدخل اللبام الحال والأربعة الحال وبينهما جلد يسمى السبت، والشعر كذلك إذا صار مقصوع يسمى السبت. الشاهد أنها قليلة كانت زمان الصحابة رضي الله عنهم، وهي اليوم عندنا كثير كما ترون، هي الموجودة اليوم اللي ما عليها شعر ولها لسان بين الإبهام والرجلين، هي السبتية، سبت يسمى السبت. قال حدثنا
سليمان بن حرب
قال حدثنا
حماد بن زيد
قال حدثنا
عن سعيد بن أبي مريم
قال
عن مسلمة قال سألت أنسا،
عن مسلمة قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما الذي يلبس الرسول، هل يلبس السبتية؟ قال نعم يلبس السبتية، الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس السبتية ويصلي فيها، أيضا يصلي فيها، وقال صلوا في نعالكم أيها المسلمون، صلوا في نعالكم. اليوم لو يشوفون واحد دخل بالمدس كفروا خرج من الإسلام، ولو يقول يا رسول الله ما يسأل ولا شيء، الشرك ما ينكر والسنة التي فعلها الرسول تنكر، هذا الشريعة اليوم انتكست بقلوب الناس وبعقولهم، اليوم الشريعة انتكست بقلوب الناس وعقولهم، انتكسوا هم والشريعة هي لكن قلوب الناس وعقول الناس انتكسوا، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالمدس إذا دخلت فيها خرجوك من الإسلام، وإذا قلت يا رسول الله يا بدوي يا فلان ما يقول لك شيء، يعني الشرك بالله الأكبر ما يقول لك شيء. والمدس اللي فعلها الرسول وأمر بالصلاة صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، هذا يخرجونك من الإسلام. وتدخل بالمدس هذا داخل المدس يصلي في المدس، شوف هذا الشاهد في سجود، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. ليش؟ لأن الشيطان لعب بالناس، ومن يوم دخلت تركيا على المسلمين وصارت خليفة كما تقول هي، فتغيرت أمور الشريعة كلها، هي السبب في كنا ترمى المدس في الأبواب، يقول أباءنا وأجدادنا كانوا يرمونا حنا نقلد أباءنا وأجدادنا، فلقوا الشريعة فلقوا الرسول عليه يقولوا لا أباءنا يرمونا هنا ما نرميها لأن المدس نجسة ولا يمكن نصلي. طيب طالع فيها، بغيت تدخل المسجد طالع فيها وافرسها برا، ثم البسها وادخل صل فيها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، اللي هم خير الأمة يفعلونه، طالع فيها إذا كان فيها حاجة اخترجها، إذا كان ما في حاجة لبسها وصل فيها. وآخر الصلاة صلوا في نعالكم خالفوا اليهود ما فيش فائدة، تربي الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد ورسالة الشافعي، كل هذا يقول صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. الناس يقولون لا ما نخالف اليهود، أن نتبع اليهود ولا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لسان الحال اليوم، هذا لسان الحال والمقال اليوم عند الناس جميعهم كلهم، حتى المتعلمين، حتى مع الأسف طلبة العلم المتعلمين يفعلون ما يفعل العوام، يبني مدرسهم، العاقل منهم يأخذها معه ويجيبها، هذا الرسول قال أما أن تأخذها معك طبقها وحطها تحت دولك ولا حطها قدامك ما عليك، لا تسلي فيها، الرسول قال سل فيها، لكن تقول ما نمسلي فيها، طبقه حتى تحت رجولك، والا حطها قدامك انسان مطبقه ما عليه. هذا ايضا امر الرسول به عليه الصلاه والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمز من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبق بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت، حتى كان يوم التروية فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها، فأنا أحب أن أسبق بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته.
البخاري رحمه الله. حدثنا
عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا
مالك
بن أنس الإمام قال حدثنا
سعيد المقبوري
قال
عن عبيد بن جريج
قال
أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها.
يقول عبيد بن جريج أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه قال له: يا ابن عمر، أراك تصنع أربع لم أرى الناس يصنعونها، أنت وحدك اللي تصنعها ولم أرى أحدا يصنعها اليوم. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: لك تستلم الأركان اليمنيين، الركن اليماني والحجر الأسود، يسمون اليمانيين لأنهم جهة اليمن، الركن اليماني والحجر الأسود تستلمهم أنت، الركن اليماني يستلمه السلام كذا، والحجر الأسود يقبله أو يمسحه بيده ويقبله. فشاهد أنت في حين. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك تهل نهار ثمانية إلى تهل الناس إذا دخلت العشر، أهل الناس كلهم وأنت لا تهل إلا يوم التروية إذا انبعثت تناقصك. ورأيتك
تلبس النعال السبتية،
هذا الشاهد، ورأيتك تلبس النعال السبتية، هذا هو شاهد الباب اليوم. فقال: أما استلام الركنين فلم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم إلا الركنين. ليش؟ لأن الحجر هذا المحجر هذا ليس على قواعد إبراهيم، الركن العراقي هذا والركن الشامي ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش قصرت فيها النفقة وأدخلوا وأخرجوا الحجر 6 أذرع أو 7 من الكعبة، هو من الكعبة الآن، فأخرجوا من الكعبة قصرت النفقة بهم لأنهم ما بنوا الكعبة من فوق الحريم. قالوا: ما يمكن تبنى لما انهدأ من الكعبة، قالوا: ما يمكن نبنيها، قريش وهم كفار، ما يمكن نبني بيت الله إلا من حلال، ولا نجد حلال إلا صوغ النساء، صوغ النساء صوغ البراء، فجمعوا صوغ النساء كله وهدموا الكعبة، ولكن قصرت بهم من الحج ولا يتمون الكعبة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا الحجر 6 أذرع، فهي لا تستلم لأنها ليست على قواعد إبراهيم. الحجرين أستلم الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الصبغة فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة، وأما السبتين فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسها، وأما الإهلال فإني لم أرى الرسول يهله إلا يوم 8 فانبعثت به راحلته أهل عليه الصلاة والسلام وخرج إلى آخره.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث، وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
عبد الله بن يوسف.
عبد الله بن يوسف قال: حدثنا
مالك
قال: حدثنا
عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار قال: حدثنا
ابن عمر
رضي الله عنه قال:
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو عفس، أول سواء لبس أو زعفران أو صحف، كل واحد اللي صفت الصوت اللي صفت الإحرام معاه أن يلبس الإحرام، إحرامك معصفر أو مزافر لا يجوز، حرام عليك هذا حتى في غير الإحرام، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران أو عطف أو شيء حتى لو ما هو محرم، ما يجوز للسهوب، والمحرم أشد وأشد نعم، لأنه يسمى محظور. إذا صبغت إحرامك الإنسان ثم محظور لازم تفدي الإنسان، لازم تسبح جهاز أو تصوم ثلاثة أيام أو تتصدق على ستة مساكين، لأنه صبغ الإحرام ولون الإحرام وتفكير الإحرام وتغيير لون الإحرام أبيض ناصع، أنت تغير هذا البياض عليك دم الإنسان إلى آخر. نعم.
قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ما أسفل من الكعبين.
ثم قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث ابن عباس قال ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن يوسف
قال حدثنا
سفيان الثوري
قال
عن عمرو بن دينار
قال
عن جابر بن زيد
أبو الشعثاء قال
عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
من لم يكن له إزار فليلبس السراويل
ومن لم يكن له نعلين فليلبس الخفين. نعم.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب يبدأ بالنعل اليمنى
والثوب واليد اليمنى إدخالها من هنا وغيرها من الأشياء يحب التيمن في أموره كله. حدثنا
حجاج بن منهال
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
أشعث بن سليم
قال
عن أبيه سليم
قال
عن مسروق بن الأجدع
عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
كان يحب التيمن في طهوره وترجله
عائشة كان يحب التيمن في طهوره وفي ترجله وفي كل شيء يحب التيمن يبدأ باليمين في كل شيء يبدأ له يمين يبدأ باليمين والخلع يبدأ باليسار.
باب ينزع النعل اليسرى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب ينزع النعل اليسرى
باب ينزع اليمنى قبل اليسرى. حدثنا
عبد الله بن مسلم
يلبس اليمنى قبل اليسرى وينزع النزع اليسرى قبل اليمنى. نعم. حدثنا
عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا
عن مالك
بن أنس الإمام قال
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان
قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال.
يقول عليه الصلاة والسلام إذا تعالى أحدكم بدأ باللبس فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. دخولك البيت بالشمال والخروج باليمين. إذا أردت أن تدخل البيت خذ باليمين وإذا أردت أن تخرج اخرج بالشمال إلى آخره. وكذلك المدس البس باليمين وانزع بالشمال إلى آخره. كل شيء يريد أن تلبسه وتخلعه فالبس باليمين واخلع بالشمال كل شيء. لأن عائشة تقول كان يحبه التيمن في كل شيء. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحبيهما أو لينعلهما جميعا.
يقول البخاري رحمه الله: باب لا يمس الإنسان بنعل واحدة، لا يجوز. ليش؟ لأنه فعل الشيطان، لبسة الشيطان، يلبس نعل واحد يمشي فيها، ويحب أن الناس يقلدونه. إبليس يحب أن بني آدم يقلدونه بكل شيء، وهو ما يلبس، لكن يلبسها علشان يجر بني آدم، يجر الإنسان اللي يتبعه يخليه يمشي بنعل واحدة. والإبليس ما له حاجة في النعال ولا يشوف، يطير طيران أحيانا يمشي في الأرض، وحين يروح حين ما له حاجة في المدن، لكن يلبس المدن الواحدة ليقلده الجهال وغيرهم. هذا يمشي بواحد بوحدة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوحدة. يقول البخاري: حدثنا
عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
عن مالك
قال
أبو الزناد
قال
عن الأعرج
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يمشي الرجل في مدس واحدة في نعل واحدة، ما يجوز، حرام هذا، يعني تشبه بالشيطان.
ليحبهما أو لينعلهما،
يحبهما جميعا، اخلع مرة واحدة أو البسهما جميعا، أما البسهما جميعا قل اخلعهما جميعا، لا تمشي بنعل واحدة. نعم.
باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام بن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
يقول البخاري رحمه الله: باب
قبالان في نعل،
باب قبالان في نعل واحدة. قبالان، القبال هو يقال إنه السير، الجلد اللي بين الإبهام وبين الأربعة، أربعة لها مكان والإبهام له مكان، وما بينهما يسمى قبال، يقال قبال غيرهما، هو الجلد اللي يربط من هنا ومن هنا، يربط في الأذن هذه ويربط في الأذن هذه، فسر تفسيرات كثيرة وكلها واسعة وكله جميل. يقول حدثنا
حجاج بن منهال
قال حدثنا
حمام بن يحيى
قال حدثنا
قتادة
قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله عنه قال
أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
يقول أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان، يعني لها سلور من هنا تخرج من هنا، أذن من هنا وأذن من هنا، والنعل من فوقها، سير من فوقها، ماسكن الجلد، وأحيانا يتوضأ فيها، يعني يصب الماء فيها النعلها لأنها مفتحة. ويقال أن القبال هو اللي بين الإبهام والأصابع الأربعة، الله أعلم، هنا تفسير وهنا تفسير، كلها جائزة، كله يجوز. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طحمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بن علين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
محمد بن سلام
قال حدثنا
عبد الله
قال حدثنا
عيسى بن طهمان
قال
خرج إلينا أنس بن مالك بن علين.
يقول خرج إلينا أنس بن مالك بن علين وقال
لها قبالان،
يعني قبال خلف من هنا ومن هنا وكيف، وإلا ما يمسك الأذن، القدم، الإبهام، والرجلين الأربع إلى آخر، جائز هذا وهذا. نعم.
باب قبة الحمراء من أدم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
يقول البخاري رحمه الله: باب القبة الحمراء من أدم، يعني من جلد، والجلد لا يمكن تقوم القبة تصير من جلد، ما يمكن إلا إذا قرز جلد الناقة بجلد ناقة بجلد ناقة بجلد ناقة، وقرزوا كتر وصارت قبة، صار خيمة، إذن يصير خيمة، ولا في الجلد الواحد ما يمكن يصير قبة، يعني يصير خيمة ما يمكن، إنما يخرجون جلد الناقة وجلد الناقة جلد الناقة، تخرج الأطراف كلها وتصير بإذن الله خيمة، تكون لها راس، تكون عمود، تصير خيمة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
محمد بن عرعرة
قال
عمر بن أبي زايدة.
عمر بن أبي زايدة قال حدثنا
عن ابن أبي جحيفة.
عن أبي جحيفة عن أبيه وعبد الله بن عبد الله السوائي أبو جحيفة. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام بقبة حمراء من عدم يعني من جلد. من جلد قبة حمراء من جلد. خرج منها بلال رضي الله تعالى عنه وركز عنزة ثم خرج الرسول في ثياب يقول نفسه في الساقين كما بالحجار في نفس الساق وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. المهم من الخيمة خيمة من جلد أحمر كلها حمراء.
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون
يبتدرون. ورأيت بلالا أخذ وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ما عندهم ما فجاءوا يبتدرون إلى وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان المسلم يأتي المسلم وهذا يأتي المسلم مما أخذ من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما أدرك الرسول وهو يقسم الماء أخذ من أخيه المسلم من هذا أخذ ولا من هذا ولا من هذا فهذا يتقاسمونه فيما بينهم إخوة إخوة ثقة حاصلة إخوة قوة وقوة العروة الوثقى صحابة إخوة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاون قال وحدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو اليمان
أبو اليمان قال حدثنا
شعيب
سعيد قال
الزهري
عن الزهري قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي
ثم حول سند
ثم حول السند فقال وحدثنا
الليث بن سعد
الليث بن سعد قال حدثنا
يونس بن يزيد
يونس بن يزيد قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار في قبة من أدم يعني لما رأى أنهم حجروا قسم أموال هوازن على الأغنياء وعلى الكبار وعلى رؤساء القبائل يريدون أن يتألفهم يسلمون فجزع الأنصار رضي الله عنهم فأمر بجمع في قبة حمراء هذا الشاهد أنه جمعهم في قبة حمراء وخطبهم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال رحمه الله حدثني محمد بن أبي بكر أياني المقدمي قال حدثنا معتمد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
قال البخاري رحمه الله باب فراش الحصير. حدثنا
محمد بن أبي بكر
حصير ونحوه من حنبل وغيره من قطن ومن صوف. حدثنا محمد
ابن أبو بكر
ابن أبي بكر قال حدثنا
مؤتمر بن سليمان
مؤتمر بن سليمان قال
عن عبيد الله
عن عبيد الله قال حدثنا
سعيد بن أبي سعيد المقبول
سعيد بن أبي سعيد المقبول قال
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حصير يحتجز يعني يوقفه بالليل يوقفه بالليل يربطه بحبل من فوق علشان لا يصيح يصلي من وراءه داخل الحصير وبالنهار يبسطه في الأرض يجلس عليه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجز حصيرا جاءوا بحصر صلوا يصلون بصلاته أو ما جاءوا بحصر صلوا يصلون بصلاته. فلما حس أنهم يصلون بصلاته كأنهم تنعى الليلة الرابعة والخامسة وخطبهم في الفجر الفجر فقط أيها الناس إن
فأقبل أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقوا فإن الله لا يمل حتى تملوا.
أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني أنا أكثر قد أكثر وأنتم تقدرون قد لا تطيعونهم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما دمت تصلي وما دمت تتصدق وما دمت ربك مقبل عليك اكتب ما يمن ربك اكتب كل ما تفعل اكتبه يكتب أمر الملائكة تكتبه الملائكة كل شيء تجده لك ربك تعالى وتقدم. فلا يمل حتى تمل أنت، أن تسكت يا سكت الملائكة أسكني. إذا سكت أنت وتعبت سكت، سكتت الملائكة ما حد تكتب، وما دام تكتب الملائكة تكتب ربك راض عنك مقبلا عليك أنت. الشاهد أن الله لا يمل حتى تملوا أيها الناس، أن أحب الأعمال إلى الله أدومها ما دام ما داومت عليه الإنسان أحب إلى الله العمل ما صار دوما. أنت اليوم تصلي وأنت شباب تصلي 4 تسليمات 3 تسليمات أقل أكثر، أو تصوم مثلا 2 وخميس أو تصوم وأنت شباب الآن، استمر عليه حتى يلتحق بربك، هذا أحب أعمال إلى الله. حتى لو ركعتين، حتى لو أقل، حتى لو صيام يوم، حتى لو صيام كذا، المهم داوم على شيء تعمله الإنسان. صلي بالليل أو تصوم بالنهار أنت حر، لكن داوم على العمل اللي تصومه. تصوم الخميس والاثنين، صوم الخميس والاثنين لأن سعر ضرائب. تصوم البيض، صوم البيض حتى تموت، ولا تجمع بين الاثنين والبيض. ما يمكن تجمع بين البيض تصومها وتصوم الاثنين، ما يمكن هذا. أما صوم الاثنين والخميس لحالها ولا صوم البيض لحالها، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. صوم البيض وهي التي لا ليلة فيها لا ظلام فيها، القمر منير والشمس منيرة 3 ليلات، هذا صوم إن شئت يا إنسان، ولا تصوم الاثنين والخميس معها، وإلا صوم الاثنين والخميس وحدها ولا تصوم البيض، اختر هذا وهذا واستمر على هذا حتى تموت الإنسان، لأن أحب العمل أن تداوم عليه الإنسان حتى تلقى ربك. واستمر على ركعة بالليل في الظلام، واستمر على صوم يوم أو يومين أو 3، واستمر على زكاة تعطيها في شهر كذا إلى آخره، استمر على عمل صالح ربك تعالى يرضى وأنت تصير مدين حتى تلحق بربك. نعم.
باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المزور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أقبية فهو يقدمها فذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فعزمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرم هذا خبأنا لك، فأعطاه إياه.
يقول البخاري رحمه الله باب ديباج المزرر بالذهب. حدثنا
وقال علق سند حدثنا الليث بن سعد،
حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا
ابن أبي مليكة،
ابن أبي مليكة قال حدثنا
عن المسور بن مخرمة،
عن المسور بن مخرمة قال
أن أباه مخرمة،
أن أباه مخرمة سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته أقبية من الديباج، الديباج حرير مزرر بذهب، مزرر أزارير ذهب أحمر، يقول الزرير أزرير إحنا صغيرة مباحة، إذا صارت صغيرة تحطها بثوب الإنسان بديباج أو غيره فهي مباحة، وأما للمرأة فمباحة لو كثير. الشاهد أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخرمة ولده مسور، فقال لولده مسور ادعو الرسول لي. الله الرسول ادعوه لكم من أمة محمد، اسمع الكلمة تعالى الله تقدس، كلمة مخرمة كلمة دوية دوت في السماوات والأرض، يا بني إنه ليس بجبار، الله ليس بجبار، لا والله ما هو جبار، إنه ليس بجبار، ادعو إنه ليس بجبار، انظر التصور لمخرمة رضي الله عنه، يا بني ادعو إنه ليس بجبار، ما هو جبار حتى هو من الملوك ولا من الجبابرة، ادعو يجي خلاص يجي، يمسك المرأة بالشارع ويطلع حتى تنتهي المرأة، يمسك الرجل يمسك ليس بجبار، لا والله ما هو بجبار. فدخلت قلت يا رسول الله أبي بالباب، فخرج على ثوب مزرر بذهب بباج، قال أخبأت لك هذا مخرمة. ليش؟ لأن مخرمة لو ما عطي زعلوا وثاروا وتكلموا شديد من قثورة وشدة شديدة من طبيعة الشدة، فقال لك أخبأت لك هذا يا مخرمة، أخبأت لك هذا. فتلمسه مخرم أعمى، تلمسه قال الرسول رضي مخرم رضي مخرم الحمد لله، انصرف واكتفينا شره، يعني انصرف ما زار واكتفينا شره، لكن الكلمة التي دوت بين السموات إنه ليس بجبار. نعم.
باب خواتيم الذهب. قال رحمه الله حدثنا آدم بن نبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميزرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بإعادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم.
يقول البخاري رحمه الله: باب خواتم الذهب للنساء، أما الرجال فممنوعون. حدثنا
آدم بن أبي ياس،
آدم بن أبي ياس قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
أشعث بن أبي
بن سليم قال حدثنا
قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن،
سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول
عن البراء بن عازب،
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. السبع الذي أمرنا بها هي
النهي، أول ذكر أول النهي،
نهانا عن سبع وأمرنا بسبع، نهانا عن
خاتم الذهب،
عن خاتم الذهب، وعن
الحريري،
وعن لباس الحرير كله،
والاستبرق
جميع الأجناس، والاستبرق حرير،
والديباج
حرير أيضا،
والميزرة الحمراء،
والميزرة الحمراء التي كلها حمراء ما فيها لون غير الحمار، نعم.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى آخر الآية. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبع وأمر بسبع كما سمعتم، نهى عن سبع وأمر بسبع عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
محمد بن بشار،
محمد بن بشار قال حدثنا
غندر
محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
قتادة
قال
عن نضر بن أنس،
عن النضر بن أنس قال
عن بشير بن نهيك،
عن بشير بن نهيك قال
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
نهى عن خاتم الذهب،
نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال، وأما النساء فمباح، نهى عن خاتم الذهب للرجال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق او فضة.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
مسدد
قال حدثنا
يحيى
قال حدثنا
عبيد الله
بن عبد الله قال
عن نافع
قال
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر قال
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب،
أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب وفصه مما يلي الراحة، ثم بعد ذلك رأى الناس اتخذوا خواتم من الذهب فرموا به الناس قدامهم، ثم اتخذ خاتم من فضة، فصه منه، ثم أتي بحجر من الحبشة، حجر أسود نكش في محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول وسط والله تعالى وتقدس، يعني فصه أول كان فصه منه فضة، فصه منه، يقول أنس بن مالك خاتما فصه منه، فأني أرى لمعانه في كف الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أتي بحجر من الحبشة نقش عليه محمد رسول الله، فأمسك بالخاتم، وكان هو الذي تحتم به عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه في الفص الأسود، حتى لحق بربه وتختم به أبو بكر، ثم تختم به عمر، ثم تختم به عثمان، ثم طاح من عثمان ببئر أريس، البئر اللي كان الرسول يجلس عليها، يجلس على القف على التراب المجموع عليها، يجلس يكشي شيبانه، يأتي عثمان ثم يسترونها. الشاهد أن هذه البئر اللي كان الرسول يجلس عليها هو الصحابة، لما أتاها عثمان يوم من الأيام وجلس فيها كما يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، سقط الخاتم من يده، أتوا نجحوا الماء ونجحوا البير وحفروا البير وحفروا إلى آخر الأرض ما حفرها. وخاتم حاتم الرسول راع بوقت عثمان بن عفان رضي الله عنه.
باب خاتم الفضة. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب خاتم الفضة.
باب خاتم الفضة صنع الخاتم من الفضة جائز لآدمي. آدمي مثل القضاة الذي يحكمون بين الناس يجعل له خاتم لا بأس بذا ينقر اسمه على الخاتم. كذلك الأمراء إذا كان بختم أو شيء من هذا جائز كله أو من مسؤول أو شيء من هذا جائز أن يختم لأن الكتاب إذا ختم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الناس أن الملوك والرؤساء الموجودين على عهد الرسول لا يقرؤون كتابا غير مختوم. فاتخذ خاتما من ذهب أول ثم رماه ثم رماه الناس ثم اتخذ خاتم من فضة كان كفه مما يلي بباله كان صفصه مما يلي كفه عليه الصلاة والسلام ومات ولحق بربه والخاتم الفضة عنده ورثه عنه أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم سقط في بئر أريس وانتهى خلاص ما حد رده أحد إلى اليوم هو في بئر أريس ما حد رده وينه.
باب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة
باب حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
عن مالك
قال حدثنا
عبد الله بن دينار
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم بعد مده راى الناس اتخذوا خواتم من ذهب فرماه امامهم فرموا خواتم الذهب الصحابه رضي الله عنهم ثم اتخذ خاتما من فضه ولبسه وجعل له فصه محمد رسول الله فصه منه يعني فصه منه حتى اتاه الحجر في اخر الزمان اتاه حجر ونقش عليه محمد رسول الله حجر وضعه في الفص ثم وبقي هذا خاتم في الحجر الاسود حتى لحق بربه الله عليه الصلاه والسلام.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورد يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم تابعه إبراهيم بن زاد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مصعب عن الزهري أرى خاتما من ورق.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
يحيى بن بكير
قال حدثنا
الليث
بن سعد قال حدثنا
يونس
قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري قال
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال
أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق
رأى في يد الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب أما الورق فلم يطرحه الورق ما حصل ولا طرحه الرسول حتى لحق بربه إنما خاتم من ذهب اتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى خاتمه أمامهم فرموا خاتم الذهب أمامهم أما الورق فهو فعله ثم لم ينزعه من يده عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه وكان قصه أسود. ومن المؤسف أن بعض الناس ألف كتاب وقال حتى على النساء ما تلبس الخواتم الذهب حتى على النساء لا خواتم ولا قلادة ولا سوار ما تلقى تلعب. المحلق كل ما تلبسه المرأة إذا كان من الذهب. فالرسول أباحه للمرأة وحرمه على الرجل. يعني يخالف صريح البخاري ومسلم يصنف لنا كتابه من عنده ومن رأيه مع الأسف.
باب فصل الخاتم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهي فكأني أنظر إلى وبيز خاتمي. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
باب فصل الخاتم.
باب فصل الخاتم. حدثنا
عبدان
قال حدثنا
يزيد بن زريع
قال حدثنا
حميد الطويل
قال
سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما.
يقول أنس رضي الله عنه سئل هل اتخذ الرسول خاتم؟ قال نعم اتخذ خاتما من فضة فصه له لمعان. يقول إنه أخر صلاة العشاء ليلة ثم طلع علينا فقال إنكم في صلاة. الناس صلوا خلاص انتهوا وأنتم هؤلاء إنكم في صلاة. كأني أنظر إلى لمعان فصه لمعان من فضة يعني من ورق من فضة. أرى إلى لمعان فصه في يده عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
إسحاق
قال حدثنا
معتمر
قال حدثنا
حميد الطويل
قال
عن أنس بن مالك
قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه.
عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من فضة
وكان فصه منه.
أخذ مدة وفصه من فضة خاتم من فضة ومدة فصه من فضة حتى أتى حجرا من اليمن أتى واحد بحجر من اليمن ونقش عليه اسم الله اسم رسول محمد رسول الله ثم صيغة الخاتم صيغة من جديد وجعل له الفص أسود قال لمن مكتوب فيه. الشاهد أنه بقي هذا الخاتم فصه من فضة حتى أتى الحجر الذي نقش مع الفص وصار فصه حجر أسود.
باب خاتم الحديد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي فقامت طويلة فنظر وصوب قال فلما طال مقامها فقال رجل زوجني إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال ذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولو خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعيا فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتك بما معك من القرآن.
يقول البخاري رحمه الله
باب خاتم الحديد.
حدثنا
عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا
عبد العزيز بن أبي حاتم
قال حدثنا
عن أبي أبو حاتم
قال
عن سالم بن سعد
السعدي رضي الله عنه قال
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي لك.
يقول جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام تسمى الواهبة واسمها قولة. يقول قالت يا رسول الله أهب نفسي لك. فنظر بها نظر إليها ثم طأطأ رأسه نزل وقام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأذن بها. وقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. ما عندك شيء أبدا؟ قال ولا عندي. قال رحل فمثل لو خاتم من حديد. كيف الجمع بين تحريم خاتم الحديد وأنه سفرة جهنم وهذا يأمر بخاتم الحديد؟ يقول يمكن على النساء هو من الرجال ويريد أن يعطيها إياها فيصير صداق لأنه يلبسه. فالشاهد أن على المرأة على النساء أهوى من الرجال. فذهب قال ما وجد ولا خاتم الحديد يا رسول الله. ثم جلس الرجل ما وجد شيء. ثم قام الولي فدعاه فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال ما معك؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. يعني قدرة التعليم إلى القرآن ما يخل عليه شيء. قدرة التعليم هذا يصير هو الصداق.
باب نفش الخاتم. قال رحمه الله حدثنا عبد العلاء قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى راحة أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لن يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نبشه محمد رسول الله فكأني بوبيس أو بوبيس في الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه.
قال البخاري رحمه الله
باب نقش الخاتم.
نقش الخاتم. حدثنا
عبد الأعلى بن حماد
عبد الأعلى قال حدثنا
يزيد بن زريع
يزيد بن زريع قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
سعيد بن أبي عروبة قال
عن قتادة
عن قتادة قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب للملوك ورؤساء الدول فقالوا لا يقرؤون كتابا أنه مختوم كتاب ما هو مختوم ما يقرأونه. فاستخذ خاتما من فضة رضي الله عليه الصلاة والسلام فقام مرنا استخذ خاتما من ذات ثم رماه ثم استخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. يقول أنس كان أنظر إلى وبيس يعني لمعان الخاتم من الفضة أرى لمعانه بكفه عليه الصلاة والسلام فاتخذ خاتما فصه محمد رسول الله وصار يرسل للملوك الخطابات مختومة.
قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن سلام
محمد بن سلام قال حدثنا
عبد الله بن نمير
عبد الله بن نمير قال حدثنا
عبيد الله
عبيد الله قال
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة نقصه منه قصه منه ونقصه منه
وكان خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر
ثم في عثمان. يقول كان في يد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات ثم في يد أبي بكر الصديق ثم في يد عمر بن الخطاب خلفاء ثم في يد عثمان رضي الله عنه. فذهب يوما إلى بئر أريس فوقع الخاتم في بئر أريس إلى اليوم ما حصلوا.
باب الخاتم في الخنصر. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال فإني لا أرى بريقه في خنصره.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب الخاتم في الخنصر.
باب الخاتم في الخنصر. هذا الخنصر يحطه أحيانا في اليمين عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحطه في اليسار كلها واحد. يقول حدثنا
أبو معمر
قال حدثنا المنذري هذا أبو معمر هو المنذري قال حدثنا
عبد الوارث
قال حدثنا
عبد العزيز بن صهيب
قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى قال
قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد.
يقول الناس يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن على الصحابة وقال إن اتخذنا خاتما من فضة ونقشنا فيه اسمنا فلا ينقش عليه أحد عن هذا الاسم, يعني اسم الرسول حاجة ينقشه. اتخذوا الله الصحابة اتخذوا خواتم من فضة لكن النقش لا أحد ينقش عليه, خاتم من فضة ونقشنا عليه اسمنا محمد رسول الله فلا ينقش عليه أحد هذا النقش.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به شيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا عدم بن نبيات قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما, فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
البخاري رحمه الله حدثنا
باب اتخاذ الخاتم ليختم به
للدول الكافرة وغيرها لا صار محتاجين لهذا, ما يقرأ الكتاب إلا مختوم. حدثنا
آدم
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
قتادة
قال حدثنا
أنس
رضي الله عنه أن النبي أراد أن يكتب للملوك والرؤساء فقيل لا يقرأون الكتاب إلا أنه له خاتم, فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ولبسه بيده وختم به وأرسل الرسل يبلغ الرسالة حتى من لم يحيصل, تبلغ الرسالة الملوك وكفر كل كافر على وجه الأرض تبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام.
والله أعلم.
اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين على العالمين.